أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما ذكرناه في الدرس السابق أن محل الكلام هو خصوص القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي نقلناها عن المحقق النعيمي قدس الله نفسه، والمقصود به بالضبط هو ما إذا علمنا بتعلق التكليف بشيء معين بواجب معين ليس هناك شك في حدوده وقيوده، وإنما يتمحض الشك في محل الكلام بأنه هل هو واجب بخصوصه أو لا، أن هناك ما يقوم مقامه، هنا له عدل، له بديل يمكن أن يقوم مقامه، ويتخير المكلف بينهما. شكنا فقط يتمحض من هذه الجهة ليس إلا. والكلام هنا يقع في واضح، يقع الكلام في إمكان إجراء البراءة وعدم إمكان إجراء البراءة، أن هذا الشك هل هو مجرى للاشتغال أو هو مجرى المنع والبراءة، هل يمكن إجراء البراءة لنفي التعيين وبالتالي إثبات التخيير بينهما، أو لا، أنه البراءة لا تجري بل لا بد من الالتزام والحكم بالتعيين. هذا هو محل الكلام. ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه تنبيهين قبل الدخول في أصل المسألة لا بأس بذكرهما، ينفعان فيما سيأتي. التنبيه الأول ذكر بأنه كلامنا نحن نتكلم من حيث الأصل العملي، أنه ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام، هل يقتضي الأصل العملي التعيين أو يقتضي التخيير، وبعبارة أخرى أن الأصل الجاري في المقام هل هو البراءة والاشتغال. هذا هو محل الكلام. فلا بد أن نفترض في محل الكلام عدم وجود إطلاق لفظي أو استصحاب أو أمثال هذه الأمور التي يمكن أن تعين أحد المحتملين في محل الكلام. قد يكون هناك في الدليل الدال على وجوب العتق مثلا عند الإفطار الذي نشك في أنه واجب تعييني أو واجب تخييري، قد يكون في دليله إطلاق، ومقتضى هذا الإطلاق هو أن العتق واجب حتى إذا شنو إذا أطعم، واجب العتق حتى إذا أطعم، وأنه واجب إذا ترك الإطعام، لا، واجب حتى عندما يطعم، عندما يدور الأمر بين أن يكون الواجب هو العتق فقط أو مخير بين العتق والإطعام. في هذا المثال قد يكون لدليل الدال على وجوب العتق إطلاق يثبت وجوب العتق حتى في صورة الإطعام، وهذا الإطلاق سوف يثبت التعيين، سوف يثبت ماذا؟ التعيين، بأن العتق واجب شنو؟ واجب تعييني، يجب على كل حال، أطعمت أو شنو أو لم تطعم. لكن هذا خارج عن محل الكلام، نحن لا نتكلم عن وجود إطلاق يثبت التعيين أو استصحاب مثلا في بعض الأحيان قد يثبت التعيين، كما إذا كانت الحالة السابقة هو التعيين أن هذا الواجب كان واجبا معينا، إذا فرضنا هكذا فرض أنه كان سحالته السابقة هو أنه واجب العتق كان واجبا معينا، بعد ذلك شككنا في تبدله إلى شنو؟ إلى واجب تخييري، فنستصحب بقاء كونه شنو مثلا؟ واجب تعييني. هذا كله خارج عن محل الكلام، محل الكلام فقط أن البراءة تجري أو لا تجري، أن هذا مورد للبراءة أو هو مورد علما للاشتغال. فلا بد أن لا نفترض وجود أصل لفظي أو أصل آخر غير ما نتكلم عنه يثبت أحد محتملي المسألة في محل الكلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أنه لا بد أن نفترض في محل الكلام، حتى يقع الكلام فيه لا بد أن نفترض العلم بالوجوب في الجملة، هذا لابد من فرضه، أننا نعلم بوجوب هذا الشيء لكن في الجملة، لكن في الجملة مقصود به هو هذا، أنه نعلم بوجوبه لكن نشك في أن وجوبه وجوب تعييني أو وجوب شنو؟ تخييري. أما أصل الوجوب والوجوب في الجملة مما لا شك فيه لا ينبغي أن يقع فيه شك، بل لا بد من فرض كونه أمرا معلوما وواضحا، هذا يدخل في محل الكلام. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك بأن كان أصل الوجوب هو غير معلوم غير مقطوع به، كان محتملا، كما إذا فرضنا أن العتق دار أمره بين أن يكون واجب تعييني أو واجب تخييري أو مباح أو مباح، هنا لا علم لنا بوجوب العتق على كل حال، لا يوجد علم بوجوبه في الجملة، هذا خارج عن محل الكلام، هذا لا إشكال في أنه يجري فيه تجري فيه شنو البراءة، لأنه شك في التكليف، كما أحتمل الوجوب أحتمل الإباحة، إذن هناك شك في التكليف فتجري البراءة لنفي ماذا؟ لنفي الوجوب، هذا خارج عن محل الكلام. كلامنا فيما إذا علمنا بوجوب الفعل في الجملة، علمنا بوجوبه نفرق عن وجوبه ونتكلم عن أنه إذا دار بين التعيين والتخيير فما هو الحكم من حيث البراءة وعدم البراءة. هذا التنبيه الثاني الذي ذكر في محل الكلام. خب، أصل المسألة هناك خلاف في جريان البراءة لنفي التعيين وعدم جريان البراءة لنفي التعيين. ذكروا بأن تحقيق هذا المطلب وبيان ما هو الصحيح من هذه الأقوال يتوقف على ماذا؟ على استعراض الوجوه المذكورة في مقام تفسير الوجوب التخييري، باعتبار أن الاختيار أحد الأقوال في هذه المسألة يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الوجه الذي نلتزم به في تفسير حقيقة الوجوب التخييري. ومن هنا ذكروا الوجوه المحتملة لحقيقة الوجوب التخييري، ما هو المقصود بالوجوب التخييري، ثم تكلموا عن كل وجه من هذه الوجوه في أنه ما هو مقتضى القاعدة في محل الكلام، هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة، بل يتعين الرجوع إلى الاشتغال. الربط بين المسألتين واضح، لأن المفروض أنه نحن نتردد الأمر يدور بين التعيين وبين شنو؟ وبين التخيير، بمعنى أن العتق إما أن يكون واجب تعييني، وهذا معنى واضح، وجوب التعيين معنى واضح، العتق يجب على كل حال، وإما أن يكون العتق واجب بالوجوب شنو؟ بالوجوب التخييري. فلا بد أن نعرف أن الوجوب التخييري للعتق، وجوب التخييري للعتق تخيير بينه وبين الإطعام في المثال اللي ذكرناه، ما معنى أن يكون العتق واجبا وجوبا تخييريا؟ الوجوب التخييري ماذا يراد به؟ هناك احتمالات ووجوه متعددة في تفسير ماذا؟ في تفسير الوجوب التخييري، ولا بد من أن نأخذ بنظر الاعتبار كل وجه من هذه الوجوه ونتكلم عن ماذا؟ عن حكم المسألة على ضوء الوجه الذي نذكره، على ضوء الوجه الذي نذكره في تفسير حقيقة الوجوب التخييري نتكلم. إذا دار الأمر بين التعيين وبين التخيير، مع كون التخيير معناه كذا، معنى الوجوب التخييري هو هذا الوجه مثلا، ما هو مقتضى القاعدة في محل الكلام؟ هل تجري البراءة لنفي التعيين أو لا تجري البراءة لنفي التعيين؟ الوجه الأول الذي ذكر للوجوب التخييري، وهو التفسير لعله المعروف للوجوب التخييري، هو أن يقال بأن الوجوب التخييري عبارة عن وجوب كل من الأمرين مشروطا بترك الآخر، هذا الوجوب التخييري، حقيقة الوجوب التخييري هذه. إذا دار الأمر، يعني دعك عن مسألتنا، لو دل دليل على أن المكلف مخير بين العتق وبين الإطعام، لو دل دليل خارج عن مسألتنا، ما معنى وجوبهما تخييرا؟ معنى أن العتق واجب إذا ترك شنو؟ إذا ترك الإطعام، مشروطا بترك الآخر، ترك الإطعام، والإطعام واجب أيضا إذا ترك ماذا؟ إذا ترك العتق. تخير بينهما، يعني إذا جاء بها إذا ترك هذا يجب عليه هذا، وإذا ترك الأول يجب عليه شنو؟ الثاني، لا يجوز له أن يترك كلا منهما، كما لا يجب عليه أن يأتي بكل منهما، فهذا واجب إذا ترك ذاك، يكون واجب، واجب يجب الإتيان به إذا ترك الآخر. وهذا هو معنى حقيقة، هذا هو معنى الوجوب التخييري، مرجعه إلى وجوب كل من العدلين مشروطا بماذا؟ مشروطا بترك الآخر. هذا التفسير الأول للوجوب التخييري. بناء على هذا التفسير للوجوب التخييري حينئذ نأتي إلى محل الكلام. نحن نعلم بأن العتق واجب، لكن نشك في أن وجوبه وجوب تعييني، هاي مسألتنا، أو أن وجوبه وجوب شنو؟ تخييري، بحيث يكون المكلف مخير بينه وبين الإطعام. هذا شكنا في هذا. هذا الشك في أن العتق هل هو وجوبه وجوب تعييني أو وجوبه وجوب تخييري، في الحقيقة مرده، مرجعه، مآله إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء، إلى أن العتق هل وجوبه يكون وجوبا مطلقا أو يكون وجوبه وجوبا مشروطا. قهرا هذا، لأن العتق يحتمل فيه احتمالان في محل الكلام في مسألتنا. أولا أن يكون احتمال أولا يكون وجوبه وجوب تعييني. ما معنى أن وجوبه تعييني؟ يعني أن الوجوب العتق مطلق من ناحية الإتيان بالإطعام أو عدم الإتيان شنو بالإطعام، وعلى كل حال واجب، على كل حال واجب. ليس وجوب العتق على تقدير أن يكون وجوب تعييني ليس وجوبه مشروطا بترك شنو الإطعام، بل هو مطلق من هذه الناحية. هذا احتمال. احتمال الآخر أن يكون وجوب العتق وجوب تخييري. وما معنى الوجوب التخييري بناء على هذا التفسير الأول؟ يعني وجوب شنو؟ مشروط. يعني وجوب مشروط، يعني أن يكون وجوب العتق لو كان وجوبه وجوبا تخييريا يكون وجوبه مشروطا بترك الإطعام. إذن بالنتيجة في محل الكلام، الشك في محل الكلام يرجع إلى الشك في أن وجوب العتق هل هو وجوب مطلق من ناحية ترك الإطعام أو هو وجوب مقيد ومشروط بترك ماذا؟ بترك الإطعام. مرجع الشك إلى هذا يكون بحسب الحقيقة. وهذا معناه شنو؟ معنى هذا الكلام معناه إلى هذا الشيء هو أن المكلف يعلم تفصيلا بوجوب العتق قطعا حتما بلا إشكال في حالة ترك شنو الإطعام. هل هناك شك في ذلك؟ على كلا التقديرين، سواء كان وجوب العتق وجوبا تعيينيا أو كان وجوب العتق وجوبا شنو تخييريا، يعني مشروطا بترك الإطعام. إذن في حالة ترك الإطعام قطعا العتق يكون شنو واجبا بلا إشكال، هذا مما يعلم به المكلف. ويشك في ماذا؟ يشك في وجوب العتق في حالة الإتيان بالإطعام. لماذا يشك في وجوب العتق في حالة الإتيان بالإطعام؟ لأن العتق إن كان واجب تعييني فالعتق واجب حتى لو جاء بالإطعام، وأما لو كان العتق واجبا بالوجوب التخييري فلا يكون واجبا في حالة الإتيان بالإطعام. إذن في حالة الإتيان بالإطعام يشك المكلف في وجوب العتق عليه. نعم هو يقطع بوجوب العتق عليه في حالة ترك الإطعام بلا إشكال، وأما في حالة الإتيان بالإطعام فالمكلف يشك في أنه يجب عليه العتق أو لا. هذا شك في التكليف تجري فيه ماذا؟ تجري فيه الوراء. هذا شك في التكليف تجري فيه الوراء، والنتيجة هي ماذا؟ أن المكلف يعلم بوجوب العتق عليه إن ترك الإطعام، ويشك في وجوب العتق عليه إن جاء بالإطعام، والبراءة تؤمنه من ناحية هذا التكليف المشكوك. فبالنتيجة إذا جاء بالإطعام لا يجب عليه شيء، وهذا سوف ينتج ماذا؟ ينتج التخيير لا ينتج التعيين. يعني سوف ينتج لنا ماذا؟ أن المكلف مخير بين العتق وبين الشنو وبين الإطعام. لهذه النكتة، لأن المكلف يعلم بوجوب العتق في حالة ترك الإطعام ويشك في وجوبه فيما لو جاء بالإطعام. إذا أطعم 60 مسكينا واقعا يشك بالوجدان، يشك في أنه يجب عليه العتق أو لا. يعني على أحد التقديرين يجب عليه العتق إذا كان وجوب العتق تعييني، لكن إذا كان وجوب تخيير لا يجب عليه العتق في حالة الإتيان بالإطعام. فإذا جاء بالإطعام لا شيء يثبت له أنه مكلف بماذا؟ بالعتق. مع ذلك حتى يثبت كون وجوب العتق وجوب تعييني، بل البراءة تجري لنفي التكليف المحتمل، وبالنتيجة يكون المكلف مخيرا بين العتق وبين ماذا؟ وبين الإطعام. فإذا بناء إلى هنا نقول، بناء على هذا التفسير الراجع الذي يرجع الوجوب التخييري إلى وجوبين مشروطين للعدلان، كل منهما يكون مشروطا بترك الشنو؟ بترك الآخر. فالشك في التعيين والتخيير يعني الشك في إطلاق الوجوب واشتراطه، شك في أن وجوب العتق هل هو وجوب المطلق أو هو وجوب شنو مشروط بترك الآخر، يرجعه إلى ذلك. وهذا كما قلنا يؤدي إلى ماذا؟ في الحقيقة يؤدي إلى العلم التفصيلي بوجوب العتق على تقدير ترك الإطعام، والشك في وجوبه على تقدير الإتيان بالإطعام، فتجري البراءة لنفيه، وبذلك ينحل العلم الإجمالي. أصلا بعد ما يكون علم إجمالي ينحل العلم الإجمالي، ويصبح المكلف عالما بوجوب العتق إذا ترك الإطعام، وشاكا في وجوبه إذا جاء بماذا؟ بالإطعام. والبراءة تجري، وبالتالي يثبت التخيير. هذا هو الوجه الأول في تفسير الوجوب التخييري، وما هو مقتضى القاعدة في محل الكلام. وتبين أن مقتضى القاعدة بناء على هذا التفسير هو إجراء البراءة. هذا الكلام وقع محل مناقشة. المناقشة الأولى نذكرها للمحقق النائمي، ذكرها في تقريرات بحثه، ذكرها في الجزء الثالث مو في الجزء الرابع اللي هو محل كلام. نحن في الجزء الرابع، دور عن أمر بين الأقل والأكثر، لكن هو في بعد أن أكمل الحديث عن أخبار من بلغ ذكر فد عنوان دوران الأمر بين التخيير والتعيين، وذكر فيه هذه المباحث في صفحة 428. ذكر هناك أن المرجع في المقام قاعدة الاشتغال، أن المرجع في المقام قاعدة الاشتغال للبراءة، وصوره بهذا الشكل ما نص عبارته تقريبا، قال لأن الشك في المقام يرجع إلى الشك في سقوط ما علم بتعلق التكليف به بفعل ما يحتمل كونه عدلا له. هاي عبارته، يقول لأن الشك هو شك يرجع إلى الشك في سقوط ما علم تعلق التكليف به، سقوطه بماذا؟ بفعل ما يحتمل كونه عدلا له. يعني يقول بأنه كأنه يريد أن يقول بأننا نعلم بتعلق التكليف بالعتق، تعلق التكليف بالعتق، ونشك في أنه بالإطعام يسقط هذا التكليف أو شنو؟ أو لا يسقط هذا التكليف. يقول هذا شك في السقوط، هذا شك في الامتثال، ولا أشكال في أنه مجرى المن لقاعدة شنو؟ اشتغال لا للبراءة، ليس شكا في التكليف، هذا شك في سقوط التكليف المعلوم معلوم ثبوته، شك في امتثال التكليف المعلوم ثبوته. والشك في السقوط والشك في الامتثال مجرى للاشتغال لا للبراءة. هذا هاي عبارته. سأذا نريد نفسر عبارته يمكن تفسير بهالشكل، أن يقال بأنه أننا نعلم في محل الكلام في فرض المسألة، نعلم باشتغال الذمة بالعتق، نفسرها بهذا التفسير بأنه مو بالشكل اللي قلناه، نفسرها بهذا التفسير بأننا نقطع بفراغ الذمة عما اشتغلت به إذا اعتقنا. ما بكلام نقطع بفراغ الذمة عن التكليف الذي اشتغلت به إذا شنو؟ إذا حصل العتق، ولا نقطع بذلك إذا اقتصرنا على شنو؟ على الإطعام. هذا مطلب صحيح ما يمكن إنكاره. المكلف في محل الكلام بالنتيجة هو عالم بالتكليف قطعا، يعني يعلم بوجود تكليف ثبت في ذمته، هناك تكليف ثبت في ذمته، ولا يحصل له القطع والخروج عن عهدة هذا التكليف القطع إلا إذا شنو؟ إلا إذا أعتق، حينئذ هو يقطع بماذا؟ بفراغ ذمته من هذا التكليف بلا إشكال على كل التقادير. لكنه لو اقتصر على الإطعام لا يعلم بفراغ ذمته مما اشتغلت به. يقول هذا هو مورد لقاعدة الاشتغال، هذا مورد لقاعدة الاشتغال، لأنه ليطلب من المكلف أن يقطع بماذا؟ بتفريغ ذمتي عما اشتغلت به، ولا يجوز له أن يكتفي بما يحتمل كون مفرغ علما للذمة. الاقتصار على الإطعام هو إتيان بما يحتمل كون مفرغ للذمة، بينما الإتيان بالعتق لا، هذا يقطع المكلف بتفريغ ذمته مما اشتغلت به، فحينئذ يجب عليه العتق ويتعين عليه العتق، ولا يجوز له أن يكتفي بماذا؟ بالإفطار. فإذا صارت النتيجة مقلوبة، يعني بمعنى أن المورد من موارد الاشتغال لا من موارد البراءة. الكلام مع يعني الملاحظ على هذا الكلام هو هذا، أنه هل يكفي في نطرح هذا السؤال، هل يكفي في الالتزام بالاشتغال وكون المورد مورد للاشتغال، هل يكفي مجرد هذا اللي ذكرنا؟ يعني في أي مورد من الموارد إذا قطعنا بهاي القضية أن تفريغ الذمة قطعا يحصل بهذا ولا يحصل بهذا، هنا يكون مورد لقاعدة الاشتغال، هذا مطلب صحيح أو لا مو صحيح؟ مجرد هذا يمكن أن يقال هذا مطلب مو صحيح، لأنه هذا قد يمكن تطبيقه حتى في الشبهات البدوية. في الشبهة البدوية أيضا عندما يحتمل المكلف وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وبلا إشكال في أنه لا يقطع بتفريغ ذمته قطعا على احتمال التكليف إلا إذا شنو؟ إلا إذا جاء بهذا الذي يشك في ماذا؟ في وجوبه. وهكذا الشبهة التحريمية، لا يقطع بفراغ ذمته إلا إذا ماذا؟ إلا إذا جاء إذا ترك ما يحتمل شنو كونه شنو حرام. لكن هل معنى ذلك أن هذا مورد الاشتغال؟ لا، ما يكفي هذا مجرد أن المكلف اللي يقطع بحصول الفراغ اليقيني إذا أعتق، ولا يقطع بحصول الفراغ اليقيني إذا شنو؟ إذا أفطر. هذا وحده لا يجعل المورد موردا لقاعدة الاشتغال، وحده هذا قاعدة الاشتغال موردها، هذا قاعدة الاشتغال موردها ما إذا كان هناك يقين بالتكليف، ويقين باشتغال الذمة بالتكليف، يقين بدخول التكليف في الذمة، والشك يكون في ماذا؟ في امتثاله خارجا، والشك يكون في ماذا؟ في الاتيان به خارجا، في السقوط في الامتثال هذا يكون موردا علما مورد لقاعدة الاشتغال. هذا مورد قاعدة الاشتغال. في الشبهات البدوية ماكو يقين بالتكليف حتى نقول بأنه هناك شك في السقوط هناك شك في الامتثال فتجري قاعدة شنو الاشتغال. أصلا يقين بالثبوت ماكو، يقين باشتغال الذمة ما موجود، ولذا لا تجري قاعدة الاشتغال. وإن صح لنا أن نقول بأن القطعة بمطابقة الواقع وخلو الذمة من التكليف يتوقف على الاتيان بما يحتمل كونه شنو واجبا وترك ما يحتمل كونه ماذا محرما. لكن هذا وحده لا يجعل المورد من موارد جريان قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال لا بد فيها من افتراض اليقين باشتغال الذمة بتكليف، والشك يكون في ماذا؟ في امتثاله وسقوطه، فتجري قاعدة الاشتغال. هذا الكلام هذا الميزان في جريان البراءة غير متحقق في محل الكلام. هاي المناقشة هذا غير متحقق في محل الكلام. ليش؟ لما قلنا من أن المكلف ما يعلم اشتغال ذمته به، ولا إشكال في أنه يكون مورد لقاعدة الاشتغال، هو شنو؟ هو وجوب العتق عند ترك شنو؟ عند ترك الإطعام. عند ترك الإطعام وجوب العتق قطعا اشتغلت به شنو؟ الذمة. الذمة تشتغل بوجوب العتق بلا إشكال عند ترك الإطعام، وهنا لا أحد يقول بجريان البراءة ولا يدعي أحد جريان البراءة. عند ترك الإطعام يجب العتق بلا إشكال، واضح. وإذا شك المكلف في الامتثال أو السقوط لا يجب عليه الاحتياط، يجب عليه الاشتغال، يكون مورد للاشتغال. كلامنا احنا مو في هذا، مو في وجوب العتق عند ماذا؟ عند ترك الإطعام. كلامنا في وجوب العتق عند شنو؟ عند الإتيان بالإطعام. وجوب العتق عند الإتيان بالإطعام لا يقين به، لا يقين باشتغال الذمة به، لا يقين بذلك. لا يوجد يقين عند المكلف في أن العتق واجب عليه حتى لو جاء بالإطعام. هذا خلف الفرض، خلف فرض المسألة، لأن فرض المسألة هو الشك في التعيين والشنو والتخيير، الشك في الإطلاق وفي ماذا وفي كونه مشروط بترك الآخر. إذن المكلف لا يوجد عنده يقين باشتغال الذمة بالعتق كيفما كان، كيفما اتفق وفي جميع الحالات، حتى نقول أن هذا الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني، فلا بد من الاتيان بالعتق على كل حال. ما عندنا شيء يقين، ما نتيقن به هو وجوب العتق عند ترك الإطعام، لا وجوب العتق في جميع الحالات، لا وجوب العتق في جميع الحالات. هذا المقدار اللي نتيقن به نلتزم بماذا؟ بوجوب العتق فيه بلا إشكال، يجب العتق عليه. لكن في أي حالة؟ في حالة ترك الإطعام. وأما إثبات وجوب العتق وجوب الإتيان بالعتق حتى لو جاء بالإطعام هذا لا يمكن إثباته. لماذا؟ لأنه لا يقين بالتكليف بوجوب العتق في حالة الإتيان بالإطعام حتى تجري قاعدة الاشتغال، بل يكون أصل التكليف بالعتق في حالة الإتيان بالإطعام مشكوكا ومحتملا، فتجري البراءة علما لنفيه، لأنه شك في التكليف وليس شكا في السقوط أو الامتثال حتى يكون موردا لجريان قاعدة الاشتغال. زين. هذا هو ما يمكن أن يلاحظ على كلام المحقق بهذا المقطع، هذا المقطع من كلام المحقق النائيني. كأنه المحقق النائيني، يعني بعبارة أكثر وضوح، كأنه افترض المحقق النائيني اشتغال الذمة بوجوب العتق في جميع الحالات. مش افترض، افترض اشتغال الذمة بوجوب العتق في جميع وجوب العتق اشتغلت به الذمة، لنقل هو لم ينظر إلى الحالات، هذا قطعا اشتغلت به الذمة، اشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يقين بالفراغ إلا إذا أعتق، أما إذا أطعم هذا لا يحصل به اليقين بالفراغ. احنا نقول هذا الكلام لابد من تحليله، هل المقصود القطع باشتغال الذمة بوجوب العتق في جميع الحالات؟ هذا لا قطع به، ننكر أن يكون هناك قطع بماذا؟ بوجوب العتق في جميع الحالات، لا يوجد هذا. نعم يجب العتق في حالة ترك الأطعام، وهذا نلتزم به ولا إشكال فيه، أن من يترك الأطعام يجب عليه شنو؟ العتق، يطالب بالعتق بلا إشكال. لكن هل هذا يكفي لإثبات وجوب العتق في حالة الإتيان بالأطعام أو لا؟ هذا محل الكلام، نقول هذا شك في التكليف وليس شكا في الامتثال والسقوط، فتجري فيه البراءة وليس مجرى للاشتغال. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.